يا سائلي عن حال خير المرسلين، عن وصف من رباه رب العالمين. بلغ الرسول المصطفى قمم العلا، فهو الخليل المجتبى، وهو الأمين، وهو البشير المرتضى، وهو الضياء، هو خير خلق الله طرا أجمعين. صلى عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونستأنف الحديث حول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتكلم كلاما فصلا، لو أراد العاد أن يعده لعده، ما كان يسرد الحديث صلى الله عليه وسلم كما يسرد الناس، وكما أخبرت عائشة رضي الله عنها، فما كان يعني ترى الحديث منه يتتابع حتى يأتي بعضه على بعض، لا، كان يتكلم كلاما فصلا بحيث لا يلتبس على السامع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر كلامه صلى الله عليه وسلم، ربما كرر الجملة مرة ومرتين وثلاث، فكل هذا حتى يتبين مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم أحد فهما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، لو أراد العاد أن يعده لعده، تعد الكلام وراه، تعد حتى الحروف لو حابب تعدها تستطيع أن تعدها. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم أيضا قراءة مرتلة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل أن تقرأه على مهل، لا تتعجل في قراءتك. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام على هذا النحو صلى الله عليه وسلم. وكان من أدبه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتكلم ينتقي كلمات، خصوصا لو الأمر في شيء قد يستحيا من ذكره، فكان يعرض بالكلام صلى الله عليه وسلم، وكان ينتقي أطيب العبارات الدالة على المقصود من غير جرح لمسمع أو لمشاعر البعض. على سبيل المثال، تعال نشوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول معنا، الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة. القبطية هي الثوب المصري، والعادة فيه أنه يكون رقيقا، لكن هنا نبه أسامة أن هذا الثوب كان كثيفا لعلة سيذكرها. كانت مما أهداها دحية الكلبي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دحية الكلبي أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد. قال أسامة: فكسوتها امرأتي. فأهداها أسامة لزوجته. ليه؟ احنا قلنا وهنا نبه انها كثيفة، ان الطبيعي اول ما تذكر القبطية يعني يرى الناس ان هي ثياب بيضاء ورقيقة، فكيف تكون للنساء؟ قال: لا، هي كانت كثيفة، يعني ممكن تلبسها نساء، لكن حتى مع هذا يبقى فعلا فيها ما قد يصف البدن، ممكن يبين ملاء الأعضاء، أو وأنا هذكر كلمة الأعضاء وسترى لماذا لا تصح هذه الكلمة، لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستخدمها يعني الناس. فهي تبين مفاتن المرأة، يعني هذه الثياب لو لبستها المرأة تبين مفاتنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي أسامة فقال ما لك لم تلبس القبطية، أين القبطية التي أعطيتها لك؟ ثياب قيمة يعني فينا مش لبسها ليه؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى أنا عايز قبل ما أقول لك الحديث قل لي جملة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقولها بحيث ينبه أسامة إن زوجته لو لبست هذه على حالها ممكن تظهر بعض مفاتن المرأة، ممكن تظهر يعني بعض من 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 جسمها. أريدك أن تنتقي تعبير، تمام، قبل أن تسمع تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لترى الفارق. انتقي تعبير في ذهنك، شوف إيه اللي ممكن يتقال في هذا الموقف، وانظر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة، خلاها تلبس تحتها ثوب، ثياب الطبيعية الرقيقة اللي بتلبس تحت الثياب الظاهرة. قال مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. شوف الأدب وشوف التعبير الراقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. يا كلمة يسمعها أسامة عن زوجتي جميلة ومقبولة ومريحة، أخاف أن تصف حجم عظامها. أنت لما تقرأ كده كلام العلماء وهم بيشرحوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة ترى عجبا عجبا يعني. سبحان الله، يعني حتى قال الأديب مصطفى صادق الرافعي في هذا، قال وهذا كلام حسن ولكن في عبارة الحديث سر، هو من معجزات النبي البلاغية النبوية، هذه معجزة لم يهتدي إليها من كان قد علق على الحديث من قبل، يقصد الشريف الرضي. شاهد، انظر لأدب النبي صلى الله عليه وسلم واختياره للكلمات. طيب لو مشينا في نفس النسق نشوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأمور التي يستحيا منها، كيف كان يكني صلى الله عليه وسلم. انظر إلى بلاغته وحسن منطقه وعذوبة لفظه صلى الله عليه وسلم. لما جاءت مثلا امرأة رفاعة القرظي تشتكي زوجها الحالي اللي هو كان عبد الرحمن بن الزبير القرظي وتريد أن ترجع إلى الزوج الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. المقصود هنا الجماع، يعني لا بد أن يكون هناك جماع إذا طلقت من الأول وتزوجت آخر الطلاق البائن طبعا، فلا بد من الجماع، وطبعا لابد أن يكون الزواج من الأساس أصلا زواج شرعي صحيح ليس بنية التحليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها أنه لا بد من الجماع، فكيف قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يعبر عن الجماع بالمقارفة. شوف هذه الكلمة أيضا كلمة مؤدبة، كلمة راقية أيضا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن إحدى بناته وهي أم كلثوم زوج عثمان بن عفان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزل أحد إلى القبر بشرط أن لا يكون قد جاء مع زوجته ليلة أمس. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء لما شرحوا هذا الحديث يعني لا يريد أن ينزل في القبر رجل حديث عهد بزوجته، لا سيما أن الأمر يتعلق بالنساء في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة. شوف الكلام، لم يقارف الليلة. فقال أبو طلحة أنا، فنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إلى قبره. من الألفاظ أيضا التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم الإفضاء، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يا شوف الجمال هنا، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يقول حدث بيني وبين زوجي كذا. والنساء قد يتكلمن في هذا، هذه مصيبة، هذه يعني جريمة وفيها لعنة، فلا ينبغي للإنسان أن يتعرض لمثل هذا أبدا، وينبغي له أن يحفظ زوجة سواء المرأة أو الرجل. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا كلمة الإفضاء، وقد يستعمل الفراش، فيقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش، وهو معلوم لماذا يدعوها إلى الفراش، لكن هذا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يقول يعبر بالتعريس فيقول: أعرستم الليلة، كما قال لأبي طلحة، أو الباءة من استطاع منكم الباءة، ونحو ذلك. من أدب صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال للمرأة التي سألته عن كيفية الغسل من المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الفرصة قطعة قماش من صوف. خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر؟ تأخذ القطعة وتتبع بها أثر الدم وتمسح، يعني الطبيعي هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من هذا المشهد، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. مؤدب، أدبه ربه، الله أكبر. قالت عائشة: فاجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إجمالا. تكلمنا كده اليوم عن أدبه صلى الله عليه وسلم في استعمال هذه العبارات التي قد يستحيى من ذكرها، كيف كان يذكرها صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع مثل هذه المواقف صلى الله عليه وسلم. لم ينتهي الحديث بعد، نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة الكلام عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، وعن حاله صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.